أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة. إلى هنا تحصل لدى الشيخ رحمه الله لحد الآن أننا نعلم إجمالا، عليكم السلام، أننا نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار والروايات الموجودة ما بين أيدينا والواصلة إلينا عبر هذه الكتب المعتبرة. نعلم إجمالا بصدورها عن الأئمة عليهم السلام. يبقى هنا شيء ربما يستشكل به على هذا العلم الإجمالي، وهو سؤال مقدر، وحاصله أن أخبار الآحاد الموجودة بأيدينا في الكتب المعتبرة على أصناف ثلاثة. الصنف الأول الأخبار المطابقة للأصول من قبيل الأخبار الدالة على إباحة التتن مثلا، المطابقة، عليكم السلام، المطابقة لأصالة البراءة عند الشك في أصل التكليف. يعني لو شككنا في أصل التكليف وأن شرب التتن مباح أو ليس مباحا، أصالة البراءة جارية. فالآن عندنا أخبار دالة على إباحة التتن المطابقة لأصل البراءة عند الشك في التكليف، أو الأخبار الدالة على وجوب السورة المطابق للإحتياط عند الشك في المكلف به. يعني أصل التكليف محرز، الشك إنما هو في المكلف به، هل أن السورة واجبة أو ليست واجبة؟ أما أصل الوجوب، وجوب الصلاة، محرز. فهنا مورد جريان الاشتغال. فالصنف الأول الأخبار المطابقة للأصول. الصنف الثاني الأخبار المخالفة للأصول ولكنها محفوفة بقرائن قطعية من قبيل الأخبار المحفوفة الدالة مثلا على وجوب قراءة دعاء الهلال عند رؤيته، المخالف هذا الوجوب، المخالف علما لأصالة البراءة عند الشك في أصل التكليف. إذا شككنا في أصل وجوب الدعاء وعدم وجوبه البراءة جارية، ولكن الأخبار هنا حفت بقرائن قطعية دلت على وجوب قراءة دعاء الهلال عند رؤيته، فهذا الوجوب مخالف لمن؟ مخالف للبراءة عند الشك في التكليف. أو الأخبار الدالة على وجوب القنوت، مثلا المخالف عليكم السلام، أو الأخبار الدالة على عدم وجوب القنوت، مثلا المخالف للاحتياط عند الشك في المكلف به، إنه أصل التكليف محرز، فإذا شكينا في وجوب القنوت وعدم وجوبه أصالة الاحتياط جارية، بينما هنا أخبار محفوفة بقراء دلت على عدم وجوب القنوت عليكم السلام، أو الأخبار الدالة على عدم وجوب القنوت المخالف لمن؟ للاحتياطي. الصنف الثالث الأخبار المخالفة للأصول المجردة عن القرينة، فرق عن الثاني، تلك وإن كانت مخالفة للأصول ولكنها محفوفة بقرائن. الصنف الثالث المخالفة للأصول الأخبار المخالفة للأصول المجردة عن القرينة، من قبيل الأخبار المجردة الدالة مثلا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، المخالف لمن؟ المخالف لأصل البراءة عند الشك في أصل التكليف. أو الأخبار الدالة على عدم وجوب الاستعاذة مثلا، المخالف للاحتياطي. وحينئذ فنقول السائل بعد ما صنف أخبار الآحاد المبثوثة في هذه الكتب الموجودة بين أيدينا، صنف إلى ثلاث أصناف، وحينئذ فنقول أن العلم الإجمالي الذي تدعونه وين في هذا الدليل الرابع، أن العلم الإجمالي الذي تدعونه لعله مرتبط بالصنفين الأولين فحسب، ولا يشمل الصنف الثالث عليكم السلام، يحتمل أن العلم الإجمالي منحصر في الصنفين الأولين فقط ولا يشمل الصنف الثالث، في حين أن ما هو المهم وما هو محل البحث إنما هو الصنف الثالث. وإذا جاء هذا الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الدليل الرابع، أعني العلم الإجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار عن الأئمة عليهم السلام. من هذا العلم الإجمالي بعد ما إلى أثر، منحصر بس بالصنفين الأولين ولا يشمل الصنف الثالث، والمهم في الباحث وما هو محل البحث إنما هو الصنف الثالث، الأخبار المخالفة للأصول المجرد عن ماذا؟ المجرد عن القرينة. دفع الشيخ رحمه الله هذا السؤال وهذا التساؤل عليكم السلام، هذا التساؤل بما حاصله أنه ينبغي أن يعلم بأن العلم الإجمالي المدعى لهو شامل ومرتبط بجميع الأصناف الثلاثة، بل أساسا مختص بالصنف الثالث، بل أساسا مختص هذا العلم الإجمالي بمن؟ بالصنف الثالث. كيف؟ لماذا؟ وذلك لأن الصنف الأول لا حاجة فيه إلى الدليل الشرعي لكفاية الأصول، وأما الصنف الثاني فبلحاظ أنه يحصل لدينا القطع بالصدور من خلال ماذا؟ من خلال القرائن الخاصة. الصنف الثاني شنو كان؟ الأخبار المخالفة للأصول، ولكنها شنو؟ محفوفة بقرائن قطعية. فإذا كانت محفوفة بقرائن قطعية يحصل لدينا القطع بالصدور من خلال هذه القرائن. بعد شنو أثر العلم الإجمالي؟ شنو احتياجنا للعلم الإجمالي إذن؟ ما نحتاجه، عندنا قطع بالصدور. بعد إذا صار عندنا قطع بالصدور بعد لا فائدة لا جدوى لأن نذهب خلف العلم الإجمالي. وأما الصنف الثاني فبلحاظ أنه يحصل لدينا القطع بالصدور من خلال القرائن الخاصة، وبالتالي فلا أثر للعلم الإجمالي. فإذا العلم الإجمالي منحصر بالصنف الثالث، وبالتالي فالاستدلال بالدليل الرابع مما ينفعنا. النتيجة النهائية أنه إذا ثبت العلم الإجمالي بصدور أو بوجود الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، إذا ثبت هذا من جانب، ومن جانب آخر أن أي حديث وخبر صادر عن الحجة عليه السلام فهو حجة في حقنا وواجب الاتباع. ومن جانب ثالث أنه ليس لدينا علم تفصيلي بما هو الصادر وبما هو غير الصادر عن الحجة عليه السلام. ما عندنا علم تفصيلي، يا حديث هو صادر ويا حديث هو غير صادر. ومن جانب رابع أنه من المقبول لدى الجميع إذا تعذر العلم، يعني علم التفصيلي، قام الظن مقامه، فيجب بالنتيجة بحكم العقل بعد هذه المقدمات، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور. فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، وهذا هو المطلوب إثباته، وأن خبر الواحد المجرد مظنون الصدور، فيجب بحكم العقل العمل به. قال رحمه الله: ثم أن هذا العلم الإجمالي، جواب عن ذلك التساؤل المقدر، عن إن قلت المقدر أنه العلم الإجمالي لعله بس يشمل الصنفين الأولين، ما راح يشمل الثالث واللي هو محل بحثنا، هو الصنف الثالث الأخبار الآحاد اللي هي مجردة عن القرينة. فإذا ما شمل إذن ما إلى أثر العلم الإجمالي. قال ثم أن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق، الشيخ يقول، بالأخبار المخالفة للأصل المجردة. يقول لا، بالعكس، أولا يشمل جميع الأصناف، بل هو أساسا متعلق ومنحصر بمن؟ بالصنف الثالث. هو منحصر بما هو محل بحثنا، هو منحصر بما هو المهم في البحث اللي هو الصنف الثالث. شنو كان الصنف الثالث؟ الأخبار المخالفة للأصول المجردة عن القرينة. وإلا بلي الأصول العملية، هذا اللي وضحناه في الصنف الثالث، قلنا من قبيل الأخبار المجردة الدالة مثلا على وجوب الصلاة، قلنا على النبي صلى الله عليه وآله، المخالف لمن؟ قلنا المخالف لأصالة البراء عند الشك في أصل التكليف، أو من قبيل الأخبار المجردة الدالة على عدم وجوب الاستعاذة عليكم السلام، المخالف لمن؟ المخالف للاحتياط. خب، متعلق ومنحصر بالأخبار بالصنف الثالث، أعني الأخبار المخالفة للأصول المجردة عن قرينة. وإلا أي لو لم يتعلق بجميع الأصناف الثلاثة، يعني بما فيه الصنف الثالث، فالعلم الإجمالي بوجود مطلق الصادر، يعني مطلق الصادر ولو في ضمن الصنفين الأولين فقط كما يقوله المستشكل. وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر ولو في ضمن الصنفين الأولين فحسب. قال لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأنه في الصنف الأول لا حاجة لي المن إلى الدليل الشرعي لكفاية الأصول، في الصنف الثاني ما أحتاج للعلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يحصل لدي القطع بالصدور من خلال القرائن الخاصة، فأي حاجة إلى العلم الإجمالي؟ إذن قال لا ينفع هذا مطلق الصادر، العلم الإجمالي بوجود منه مطلق الصادر ولو في الصنفين الأولين فقط. إذن اللي ينفعني هو الصنف الثالث، والعلم الإجمالي يشمل الصنف الثالث أيضا، بل ينحصر به، لأنه في الأولين ما إلى نفع، إذن هو منحصر بمن؟ بالصنف الثالث. فإذا ثبت العلم الإجمالي، إذن العلم الإجمالي تام، وهذا التساؤل اللي ورد عليه دفعه الشيخ رحمه الله. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة، زين، من ناحية أنه العلم الإجمالي ثبت، ومن ناحية كل حديث صادر عن الحج عليه السلام فهو حجة في حقنا وواجب الاتباع عليكم السلام، ومن ناحية أخرى علم تفصيلي ما عندي بتعيين هاي الأخبار الصادرة حتى أعين هذه صادرة وهذه لم تكن صادرة عن المعصومين، ومن ناحية رابعة إذا تعذر عندي العلم قام الظن مقامه، فبالتالي بحكم العقل يجب العمل بكل خبر مضمون الصدور. قال فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لأن تحصيل الواقع، هذا التعليل، لأن هذا اللي وضحته لكم ضمن من جانب أول ومن جانب ثاني ومن جانب ثالث ومن جانب رابع، لأن تحصيل الواقع، أعني الأخبار الصادرة عن المعصومين، أعني الأخبار الصادرة عن المعصومين، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيين ذلك الواقع توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة، بل ربما يدعى، يترقى الشيخ رحمه الله يقول بل ربما يدعى وجوب العمل، إنما عبر بصيغة ربما يدعى يعني مو بصيغة الجزم من عنده رحمه الله، باعتبار أن هذا الدليل الرابع مهما قرره اللي هو بهذا البيان اللي بيان الشيخ نفسه كان، مهما قرره ودافع عنه مع ذلك يأتي ويستشكل عليه بإشكالات ثلاثة. قال بل ربما يدعى وجوب العمل بمن؟ بكل واحد من تلك الأخبار الصادرة ظن صدوره أو احتمل. ترقي هذا، يعني قبل شوي ايش قال؟ قال العمل بكل خبر يا خبر مظنون الصدور. هسه لا يقول لا يمكن واحد يدعي يترقى، يقول لا مو بس المظنون حتى المحتمل الصدور. بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد من تلك الأخبار الصادرة ظن صدوره أو احتمل. لماذا؟ لأن اشتغال الذمة بمن؟ بالعمل بهذه الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام يقينيون لو مو يقينيون؟ الذمة اشتغالها بالعمل بهذه الأخبار الصادرة يقيني، لأن الاشتغال بالعمل بهذه الأخبار الصادرة عن المعصومين مساعد علم إجمالي بمن بصدورها، فذمتي اشتغلت بمن بالعمل على وفقها. الاشتغال يقيني، الاشتغال بمن بالعمل بهذه الأخبار الصادرة يقيني، والاشتغال اليقيني يتطلب الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالعمل بجميع هذه الأخبار الصادرة سواء ظن الصدور أم احتمل. زين، هذا كله متى؟ قال مع عدم المعارض. بلي، فأي خبر يجيب يقول اعمل به ظن صدوره أو احتمل صدوره، بس شريطة أن لا يكون معارض مع منه؟ مع خبر آخر. قال هذا مع عدم المعارض. نعم، فالآن يترقى يقول يمكن واحد يدعي ويقول لا وجوب العمل بكل واحد من هاي الأخبار الصادرة سواء كان عندك ظن بصدوره أو كان عندك شنو احتمال صدوره. ليش؟ لأن الاشتغال الذمة بالعمل بهذه يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني ما يحصل إلا بأن تعمل بجميع هذه الأخبار الصادرة.
الاشتغال اليقيني بعد هنا مظنون أو الاحتمال موجود.
نعم،
كيف ينتجم من هذا؟
متعلق الظن ومتعلق الاحتمال الصدور، بينما انت اشتغالك الذمة يقيني بمن؟ بالعمل مو بالصدور. الان انا بعد ما صار عندي علم اجمالي بصدور اكثر هاي الاخبار عن المعصومين، صار لو ما صار لحد الان خوف صار، فالان اقول ذمتي اشتغلت بمن؟ بان اعمل بها، اعمل. فاشتغال اليقيني متعلق شنو؟ العمل. زين، فذمتي اشتغلت يقينا بأن أعمل بهذه. خب هذا الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ يستدعي أنه أبر يقينا ذمتي، والبراءة اليقينية ما يحصل إلا بمن؟ بأن أعمل بكل واحد واحد من هذه الأخبار ظن صدوره أو احتمل صدوره. زين، هذا مع عدم المعارض. وأما في صورة التعارض، سأريد أعمل بهذا الخبر شفت إلى معارض، أرد أعمل بالخبر الثاني وجدت له معارضا. وأما في صورة التعارض قال فيجب العمل بمن؟ بمظنون الصدور. ماكو احتمال هنا بعد في صورة التعارض. فيجب العمل بمظنون الصدور، سين وصاد تعارف. فيجب العمل بمظنون الصدور، فليكن سين ايش وقت؟ بحسب المرجح. يعني اذا كان هناك ترجيح لجانب الخبر سين، فهذا الترجيح ينطيني الظن بمن؟ بصدور عن المعصوم فأعمل به. وأما إذا لا سينوسات اثنيناتهم كانا معارضين، إذا كانا معا مظنوني الصدور ما كنت ترجح لأحدهما على الآخر، هذا مظنون ذاك مظنون. قال فيجب والعمل، هذا والعمل شلون نقرأ يعني، وأما في صورة التعارض فيجب العمل بمظنون الصدور بحسب المرجح، إذا كان هناك ترجح لأحدهما فذاك المرجح يوجب لك ظن بصدور، ظن بالصدور. أو هذا أوش وكذا، أو إذا كان مع المظنوني الصدور فيعمل بمن بما ظن مطابقة للواقع، لأنه هذا مظنون صدور وذاك مظنون صدور، فهنا أيهما يصير عندك ظن بمطابقة للواقع مثل يش كالخبر المخالف للعامة. ساعدنا ناسين وصاد، قلنا السين مظنون الصدور صاد مظنون الصدور، ولكن الخبر سين كان مخالفا للعامة، ليش هذا راح يصير عندك ظن بمطابقة علما بمطابقة للواقع باعتبار أن احتمال التقية فيه مفقود منتف ومخالف للعامة، فتعلم بأنه ماكو تقية من المعصومي، لو كان هناك تقية لما كان هذا الخبر مخالف بل كان موافقا للعامة. قال أو بمظنون المطابقة للواقع، هذا العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة اثنينات شوكت من المتعارضين، يعني في صورة التعارض. إذن ربما يترقى ويدعى بوجوب العمل بكل واحد واحد من هذه الأخبار الصادرة، كل ذلك نتيجة علما لهذا العلم الإجمالي. إذن إلى هنا انتهى الدليل الرابع تقريرا، وهو العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار الواصلة إلينا، صدورها عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكل خبر وكل خبر وحديث كان صادر عن الحجة وعلمنا بمن بصدور عن الحجة فهو واجب الاتباع، وهو حجة في حقنا. وحيث أنه ما عندي علم تفصيلي بالتمييز وبالتعيين، وإذا تعذر العلم راح يقوم الظن مقامه، فيجب بحكم العمل بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، وخبر الواحد مظنون الصدور فيجب العمل به، وهذا هو المطلوب إثباته. هذا هو الدليل الرابع. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش في هذا الدليل الرابع بما حاصله، أن وإن اعتمدنا على هذا البيان فيما سبق، يعني البيان الأول كان بيان للمصنف نفسه، أن وإن اعتمدنا على هذا البيان فيما سبق ولكن عدلنا عنه لابتلائه بمجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول وحاصله أن عملنا بالأخبار والروايات من أي باب، هل أن العمل بالروايات من باب أنه هناك خصوصية في الروايات، أي أن الروايات لها موضوعية، أم أن نعمل بالروايات من باب أنها طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع، غاية الأمر أنه طريق ظني أنه كاشف ظني، علامة استفهام. هذا التساؤل إذا طرح كيف نجيب عن ذلك؟ يعني إحنا لما نجي نعمل بالأخبار بالروايات شنو اللي نعمل بها؟ لأنه أكو خصوصية في الروايات، يعني هذا الدليل اللي هو من أدلة الأربعة هذا لأنه إلا فد موضوعية خاصة، إلا فد خصوصية، لو لا نعمل بهذا حال حال سائل الطرق، كون الطريق للواقع يوصلني للواقع فأنا أسلكه، لأنه ما عندي طرق علمية مثلا فأسلك الطرق الظنية اللي هي موصلة علما اللي توصلني إلى الواقع. الجواب على ذاك شي يكون من الواضح جدا أن العمل بالروايات بلحاظ ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب الطريقية. ما عندنا قول يقول بأن عملنا بالروايات من باب شنو؟ من باب الموضوعية، من باب الطريقية، أي أنها طريق إلى الواقع كاشفة عن الواقع. وبعد هذه المقدمة، هذا مقدمة كن يعلم هذا، وبعد هذه المقدمة نقول الشيخ راح يأتي في الإشكال الأول، وبعد هذه المقدمة نقول أن هذا الدليل الرابع لا يثبت المدعى، وذلك لأن المدعى هو حجية خصوص خبر الواحد، بينما هذا الدليل مفاده حجية مطلق الظن. المدعى مالتنا شنو؟ حجية خصوص خبر الواحد المجرد، هذا محل درسنا. بينما هذا الدليل مفاده شنو؟ لا يسوق بنا إلى حجية مطلق الظن. كيف حجية مطلق الظن؟ وذلك لأن العلم الإجمالي باعتبار الدليل الرابع كله يرتكز عليه من؟ على العلم الإجمالي. وذلك لأن العلم الإجمالي ليست دائرته مختصة ومحدودة بالأخبار والروايات، بل ماذا؟ بل أننا نعلم إجمالا بصدور أحكام وتكاليف كثيرة عن المعصومين عليهم السلام، سواء أننا نعلم إجمالا بصدور أحكام وتكاليف كثيرة عن المعصومين عليهم السلام، سواء كانت هاي الأحكام هاي التكاليف اللي نعلم إجمالا بصدورها عن من وعن الأئمة عليهم السلام، سواء كانت في ضمن هذه الأخبار الواصلة إلينا، أم كانت في ضمن الأخبار التي لم تصلنا، أم كانت في ضمن سائر الأمارات الظنية من قبيل الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول وما شاكل ذلك. وعليه فالعلم الإجمالي دائرته وسيعة، وهذا العلم الإجمالي موجب علما، موجب للاحتياط. شلون موجب للاحتياط؟ ففي المرحلة الأولى لا بد لنا بحكم العقل، لا بد لنا بحكم العقل من الاحتياط، كن نحتاط. وفي المرحلة اللاحقة على تقدير عدم الاحتياط، هسه هذا عدم الاحتياط إما لتعذره أو لعسره أو لأجل قيام دليل آخر على عدم اعتباره، دليل آخر من إجماع، من شهرة فتوائية، أو أي دليل آخر قام على شنو؟ على عدم وجوب الاحتياطي. وفي المرحلة اللاحقة على تقدير عدم الاحتياط إما لتعذره أو لعسره أو لقيام دليل آخر على عدم وجوبه، فعند ذلك تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى الظن. ولدى الوصول، ولدى وصول النوبة إلى الظن، لا يكون الظن منحصرا بمن؟ بخصوص الحاصل من خبر الواحد، بل مطلق الظن. لما وصلت النوبة إلى العمل بالظن، الظن خو ما ينحصر بس بذاك الظن اللي هو حاصل مين من خبر الواحد، ونترك منه سائر الأمارات الظنية اللي أيضا تفيد الظن، بل مطلق الظن. وعلى هذا الأساس فلا بد أن يقال، فلا بد أن يقال بمن؟ بأن كل أمارة ظنية أفادت الظن فهي حجة وواجب الاتباع ببركة هذا الدليل الرابع، ببركة هذا الدليل الرابع. كل أمارة أفادت الظن فهي حجة وواجب الاتباع، سواء كانت خبرا أم كانت شهرة أم كانت إجماعا أم كانت شيئا آخر. وبالتالي فالاستدلال هذا إنما أفاد حجية ماذا؟ إنما أفاد حجية مطلق الظني، ولم يفد حجية خصوص خبر الواحد المجرد. وبالتالي فهذا الاستدلال إنما نفع حجية مطلق الظني، أي أمارة ظنية تفيد الظن سواء كانت خبرا سواء كانت شهرة كانت إجماعا أم كانت دليل آخر فهي حجة وواجب اتباعي. إذن أفادت منه هذا الاستدلال، أفاد حجية مطلق الظن، لا أنه أفاد حجية خصوص خبر الواحد الذي هو محل البحث الذي هو محل كلامنا. فالدليل الرابع لا يثبت المدعى. قال رحمه الله والجواب عنه أولا. نعم لا ها خوف ما يهم، لكن هنا هو لاحظوا تعبير مو أنه الدليل أخص أو الدليل أعم، لاحظوا ما كان تعبير أنه الدليل أخص، وإنما قال لا يثبت المدعى. ما يهم خدمتكم، فرق بين التعبيرين. مرة يجي واحد يقول أن الدليل أخص من المدعى فهذا ما ممكن المصير إليه وهذا الاستدلال مو علمي، ومرة يقول لا هذا الدليل ما يثبت المدعى، المدعى حجية خصوص خبر الواحد بينما الدليل يسوق بنا إلى حجية مطلق الظن. زين بهذا التقرير خلص الشيخ المن خلص الشيخ إلى الأخير، وبالتالي فهذا الاستدلال إنما أفاد منه حجية مطلق الظن ولم يفد. زين يجي هنا واحد يقول خو ما يهم أفاد حجية مطلق الظن وخبر واحد أم واحد من الظنون، لكن هو يبقى أن هذا الدليل ينفع علما للقائلين بالانسداد الكبير، يعني ينفع هؤلاء اللي يقولون بحجية مطلق الظن، أما نحن نقول ما نقول بحجية مطلق الظن، نقول بحجية فقط خبر الواحد، أما الشرح الفتوائية لا نقول بحجيتها، الإجماع المنقول كما تقدم لا نقول بمن، فهذا فرق بالتعبير. يعني في الاستدلال العلمي بالنتيجة بالمحصلة راح يصير فرق. اي فانت راح تجيب الدليل ما افاد مدعايا، افاد مدعى هؤلاء، هيك راح يصير.
انا اقدر اقول عليه هذا بالعلم الاجمالي أنا أعمل بالخبر الواحد عندي اطمئنان بس من خاص بالخبر الواحد.
أي ولكن
بالشهرة
نعم، ولكن إذا طولبت بإقامة دليل ما تقدر تستدل بهذا الدليل الرابع. ليش؟ الدليل ما يثبت هذا المدعى بهذا التقريب. قال أولا أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة، هذا العمل لأجل ماذا؟ لأجل الموضوعية أو لأجل الطريقية؟ قال إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار. فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه السلام إنما يجب مو من حيث الموضوعية، لا من حيث كشف هذا الخبر عن حكم الله تعالى، وحينئذ بعد أن كان طريقا إلى الواقع كاشفا عن الواقع. قال وحينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار، دائرته ما منحصرة فقط بالأخبار والروايات حتى يصير الدليل يثبت منه يثبت المدعى، بل العلم الإجمالي لا دائرته وسيعة. قال بل نعلم إجمالا بصدور أحكام وتكاليف كثيرة عن الأئمة عليهم السلام، سواء كانت هذه في ضمن هاي الأخبار الواصلة إلينا أم كانت في ضمن الأخبار اللي ما واصلة إلينا أم كانت في ضمن سائر الأمارات الظنية من قبيل الشهرة والإجماع وما شاكل ذلك. قال لوجود تكاليف كثيرة وين؟ في الواقع. وحينئذ فإذا العلم الإجمالي دائرته وسيعة، وحينئذ فاللازم في المرحلة الأولى بحكم العقل أن أحتاط، لأن العلم الإجمالي هذا يوجب الاحتياط، لأنه يقول لك التعلم الإجمالي عندك بصدور أحكام كثيرة، وهذه الأحكام مو فقط ضمن هاي الأخبار اللي واصلة إليك هاي أو اللي ما واصلة أو اللي شنو في ضمن سائر الأمارات، فكون أنت شنو كنت تبحث كنت تحتار اشتغال يقيني، وهذا اشتغال يقيني مبثوث موزع، فكون أنت تحتار وتبحث. فاللازم أولا بحكم العقل هو الاحتياط، وفي المرحلة اللاحقة مع تعذر الاحتياطي أو تعسر الاحتياطي أو قيام الدليل كالإجماعي أو الشهرة مثلا على عدم وجوب الاحتياطي يرجع علما يرجع إلى ما، يعني إلى كل أمارة، إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن المصدر عن الحجة عليه السلام، سواء كان ذاك ما أفاد الظن، سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما. فهذا الدليل أعني منه العلم الإجمالي بصدور أحكام كثيرة عن المعصومين عليهم السلام، هذا الدليل لا يفيد حجية خصوص خبر الواحد المجرد فقط اللي هو محل الكلام، بل أفاد ونفع وصار دليلا لهؤلاء القائلين بحجية مطلق الظن. وليس مطلوبنا وليس مطلوبنا وليس مدعانا أن نثبت حجية مطلق الظن، وإنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبرا. فهذا الدليل لا يساق في ضمن أدلة التي يقام أو تقام على حجية ما نحن فيه خصوص خبر الواحد، وإنما هذا الدليل يندرج في ضمن تلك الأدلة التي يستند إليها القائلون بمن بحجية مطلق الظن كالميرزا القمي صاحب القوانين رحمه الله. فإن قلت يأتي إشكال على هذا الجواب يطرحه رحمه الله ثم يجيب عليه، والحمد لله رب العالمين.